بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
والعلم ضروب كثيره، ومن اعظمها علم الخبره، لان العلم ينقسم الى قسمين: علم تلقين وعلم خبره. فعلم التلقين معناه ما يتلقاه الانسان من غيره، وهذا انواع: منه ما يستمعه فيتلقاه عن طريق الاذن، ومنه ما يتلقى عن طريق الكتابه، ومنه ما يتلقى عن طريق النول والملاحظه فقط. كل ذلك من علم التلقي. أما علم الخبرة وهو علم الدربة، فهو ما يكتسبه الإنسان من التجارب، ويستطيع به إيصال علمه إلى غيره، يستطيع به تعبير عما في صدره إلى غيره. فكم من شخص يحتوي صدره على كثير من العلوم لكنه عاجز عن التعبير عنه، وكم من شخص هو من بغى عرف العلم تلقينا فيعيده كما أخذه. هذه إضاعة لا ردة لنا. وهذان الصفان قاصران، والصف الثالث أولى، وهو الذي يطور ويزيد ويحسن. وقد رأى رجل ثلاث حمامات ابتلعت إحداهن جوهرة فأخرجتها كما هي، وابتلعت الأخرى فأخرجتها أكبر مما كانت، وابتلعت الأخرى فأخرجتها أصغر مما كانت. فسأل محمد بن سيرين رحمه الله عن تفسير الرؤيا، فقال: تجلس في مجلسي، وفي مجلس قتادة، وفي مجلس الحسن، وهؤلاء أئمة التابعين في البصرة ذلك. فقال: نعم. فقال: الحمامة التي ابتلعت الجوهرة فأخرجتها أكبر مما كانت الحسن البصري، فإنه يزيد حفظ الحديث ويزيد فيه بذكائه وفطنته وفهمه، يزيده علما. والتي أخرجتها كما هي قتادة فقد حفظ الحديث ورواه كما هو دون زيادة مغسلي. والتي أخرجتها أصغر مما كانت، أنا يقصد نفسه محمد بن سيرين، فقد حفظت الحديث لكني أتورع أن آتي بكله خشية أن أزيد فيه ما لسنه. وعموما فالذي يطور معلوماته ويستطيع أداءها كما يناسبه لا شك أنه أولى وأكثر أجرا، لأنه يكتب له أجور من عمل بما علمه، وأجور من وصل إليه شيء من علمه إلى قيام الساعة، دون أن ينقص ذلك من أجوره شيئا. وهذا هو الوجه الذي فضل منه السلف على الخلف، أن أجورهم لم تنقطع ولم تزل تزداد بحسب القرون. قال الشيخ رحمه الله: وكل أجر حاصل للشهداء أو غيرهم كالعلماء والزهداء حصل للنبي مثله على أجور ما كان النبي فعل صلى الله عليه وسلم، مع مزيد عدد ليس يحد وليس يحصي عده إلا الأحد، إذ كل مهتد وعامل إلى يوم الجزاء شيخه قد حصل له من الأجر كأجر العامل، ومثل لا من ناقص وكامل، وشيخ شيخه له مثله، وأربع لثالث تلاه، وهكذا تضعيف كل مرتبة إلى رسول الله عالي المرتبة صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعلم تفضيل السلف وسبقهم في فضلهم على الخلف. فلذلك على الإنسان الذي يريد أن يتعلم أن يريد مع ذلك نية أخرى، وهي أن يعلم ما تعلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا يتم ذلك إلا بعدة أمور وعدة وسائل، أهمها نية ذلك في البداية. فالذي يدرس ليتعلم ويتفهم فقط سيتخفف بكثير من الأمور، ولن يعتني بالدربة والخبرة، لأنه إنما يريد الفهم فقط في الأمر ويتجاوز ذلك. أما الذي يريد أن يتعلم ليعلم فيحرص على الهيئات والشروط والطرق، وطرق أداء المعلومات، وطرق تطويرها، والجمع بينها وبين غيرها، وما يعرض لها من إشكالات، وإجابة تلك الإشكالات، ويطبق ذلك على واقع الناس، ويأتي بالحلول لما يفكرون فيه وبما يعرض لهم مشكلات، ويستبطن نفوس الحاضرين والسامعين حتى يعرف من استوعب منهم الدرسين من لم يستوعبه، وبهذا يستطيع أن يعيش معه، أن يعيش مع الدرس في ظلاله. إذا نية التعليم المصاحبة لنية التعلم أمر هام في هذا المجال. ثانيا بعد هذا أن يكون الإنسان عالما أن الذي سيعلمه لا بد أن يكون أقل مما تعلمه، لا يؤدي إلى طلابه إلا جزء ما عنده، لأنه إذا نزح كل ما لديه لم يبق فيه شيء، أصبح أولبة فارغة. وبسبب ذلك سيختار مما لديه أسهله وألينه وأحكمه، وهو الذي يقدمه ويحتسبه هو بمدد يمكن أن يطوره ويزيده. ولذلك يقول أهل العلم العلم بحر وأوعيته كآنيته، آنية الماء يغترف بها ولا يمكن أن يكون إلا يغترف البحر كله. فلهذا يحتاج الإنسان إلى أن يتعلم أكثر مما يعلم. الذي يريد أن يشرح كتابا معينا لا بد أن يكون مطلعا على كتاب أوسع منه في الفن الذي هو فيه، فإذا لم تكن درست كتابا أوسع من هذا فلن تستطيع تدريس هذا الكتاب. ومن هنا تصبحون كثيرا من البلهاء البلداء يتجاسرون على الموسوعات الكبرى والكتب العظيمة يريدون شرحها وهي آخر ما ألف في الكتاب في الفن مثلا، وكأنهم درسوا ما هو أوسع منها والواقع خلاف ذلك. فتجد أحدهم يتجاسر مثلا على شرح كتاب سيبويه كأنه درس أوسع منه في علم النحو، أو يتجاسر على تدريس الموافقات للشاطبي كأنه درس كثيرا من كتب الأصول حتى وصل إلى هذه الزبدة النادرة، وهكذا. ولن يصل إلى هذا المستوى إلا نوادر الناس الذين جمعوا بين المعقول والمنقول وأخذوا بالضربة وجمعوا كثيرا من الفنون والعلوم. ولذلك رحم الله من عرف قدره وجلس دونه، والعرب يقولون أطلق كرى إن النعام في القرى، فعلى الإنسان أن لا يتسبب قبل أن يتحصر، حاول أولا أن يأتي بالقليل قبل الكبير. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى كونوا ربانيين، قال كونوا علماء حكماء، وفي رواية الربانيون هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، حاولوا أن يأتي بالصغار قبل الكبار. ومن أجل هذا فمناهج أهل العلم في العلوم كلها أنهم جعلوا كتبا متدرجة. لاحظوا أن المؤلف الواحد يؤلف عدة كتب متفاوتة الأحجام متفاوتة المادة، يقصد بذلك تفاوت درجات الطلب. هذا ابن قدامة في فقه الحنبلي وهو أبو هذا المذهب جامعه الأكبر، ألف مثلا العمدة للصغار وفوقها المطلع وفوق ذلك الكافي وفوق ذلك المغني، وكل كتاب ألف لمستوى من طلاب العلم. ومثل ذلك ابن هشام الأنصاري ألف في النحو قطر الندى للمبتدئين، ثم فوقه شذور الذهب، ثم فوق ذلك إعراب الجمل وما يلحق بها، ثم فوق ذلك أوضح المسالك، ثم فوق ذلك المغني النبي مع كتب العاري. فكل هذا بالتدريج ليتدرج فيه طالب العلم ولا يأخذ العلم جزافا غير مقصر. فكثير من الناس لا يدرك هذه التجزئة فيهجم على أكبر ما وجد من الكتب، ويرى أن الكتب الصغيرة لا فائدة فيها وأنها ضياع وقت فيتعداها. كذلك فإن من وسائل الإنسان لهذا أن يعرف أن العلوم مترابطة متداخلة، فالعلم كله بمثابة أجزاء البدن، فالدم الذي يضخ في المخ هو الدم الذي يضخ في الجسم، نفس الدم دورة واحدة. ولذلك لا بد أن يدرك الإنسان أسرار العلوم وترابطها، وليعلم الإنسان أنه لا يمكن أن يكون ماهرا بعلم من العلوم إلا إذا كان ملما بالعلوم المكملة له. الأمر الرابع أن يعلم الذي يريد أن يكون مدرسا أن التدريس كما ذكرنا خبرة تحتاج إلى تدريبه، فليبدأ أولا بالتدريس خاليا يتصور أن عنده إنسان يدرسه، يمتحن نفسه بذلك ويعرف أنه قادر على الشرح أو لا، وأنه قادر استوعب الكتاب أو لم يستوعبه، أو استوعب الدرس الفلاني أو لم يستوعبه، فيدرس خاليا كما كان الأعمش رحمه الله يربط تيسا عنده فيدرسه فيقول أفهمت، وقد اشتهر تيس الأعمش بذلك. وقد اشتهر هذا عن الإمام الدباس من أئمة الحنفية، كان يغلق عليه مسجده فيراجع القواعد الفقهية وحده، فجاء طالب علم وقد كان الدباس رحمه الله أعمى لا يبصر، فجاء رجل فعرف أنه إذا أغلق عليه الباب ردد شيئا فأراد أن يسمعه فاختفى في زاوية من المسجد، فسمعه يراجع القواعد الفقهية فذكر منها 34 قاعدة، ثم جاءت سعلة فسعل فسكت الشيخ وقام إليه وضربه بعصاه وأخرجه من المسجد، لكنه قد سرق هذه القواعد فخرج منه. ثم بعد هذا يحاول التطبيق على أهله كالزوجة أو الأولاد، فقد طبق في نفسه وحينئذ يستطيع أن يطبق على الأدنين الذين ليس بينه وبينهم كلفة، لأن العلم يحتاج إلى تدريب ووقع، فهو بمثابة ما قال زياد بن أبيه، قال إن وهر المنبر كوهر الفرس يحتاج إلى أدب. الفرس أول ما تركب لا يمكن أن يركبها إلا الأقوياء، ولا يستطيع تأديبها وترويضها إلا من كان من المهارة، فكذلك وهر المنبر الذي يقف عليه ويكلم الناس لا بد أن يكون مستعدا لذلك. ولهذا فإن الإنسان في بداية تدريسه أو بداية خطبته سيرتعد ويرتجف وينقطع شريط المعلومات من ذاكرته في كثير من الأحيان، بل قد روي عن الطباعي رحمه الله وهو من خطباء قريش المشاهير أنه وقف على المنبر خطيبا، فلما دخل الخطبة صاح في الناس يريد ماء فيقول اسقوني اسقوني لهول هذا الموقف، حين رأى العيون تنظر إليه. وقد اشتهر عدد من الخطباء الذين ارتجى عليه في بداية الأمر، فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما وقف على المنبر في أول خطبة يوجهها للناس تذكر أنه يقف في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسد للأمة وسده، فحمد الله وأثنى عليه ثم لم يستطع أن يأتي بالكلمة، فسكت طويلا والناس ينظرون إليه، ثم استعبر أي بكى وقال أنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوام، ولئن بقيت لتأتينكم الخطب على وجهها وسيجعل الله بعد عسر يسرا، واستغفر ونزل فكانت أبلغ خطبة. وكذلك فإن معاوية رضي الله عنه وقد كان حليما حكيما كان إذا أراد أن يخطب في أمر مهم يجلس ولا يقف على المنبر لهول الوقوف، وهو أول من خطب جالسا من أولياته رضي الله عنه. ثم على الإنسان أن يعلم كذلك أن التعليم ينسى، فمن لم يشتغل به كان كالرماية، فالرماية يتعب الإنسان في تعلمها فإذا أغفلها زمانا انتقصت مهارته بها، ومثل ذلك السباحة يتعلمها الإنسان فإذا أغفلها نسيها، والتعليم كذلك. وقد جاء الوعيد الشديد على النبي صلى الله عليه وسلم في نسيان الرماية، من تعلم الرماية فأهملها ونسيها، جاء في الوعيد الشديد. فكذلك هذا العلم بمثابة الرماية، إذا تعلمت التدريس فقد أصبح ضربة لديك، فحاول أن لا تقطع عنه لوجه من اللزوم. ولهذا فإن كثيرا من أهل العلم كانوا إذا سجنوا حاولوا أن يدرسوا من وراء السجن، فهذا السرخسي سجن في بير، فكان الطلاب يجتمعون حتى يصل إليهم صوته فأملى عليهم كتابه المسطور بطوله من المقالب إملاء. كذلك عليه في بداية تدريسه أن يعلم أن الطالب هو محور العملية، وأن لا يثقل ذهنه بما لا يفهمه وبما لا يصل إليه، وليعلم أن الأمر سيأتي بالتدريج، فلا يحاول أن تكون نهايته هي بداية الطالب، بل يتذكر بدايته هو ويحاول أن يسير الطالب على ذلك الطريق. كثير من الناس يحاول أن يأتيك بالزبدة والنهاية، نهاية ما وصل إليه، فيجعلها بدايتك أنت، وهذا أمر لا تصل إليه إلا بعناء ومشقة. ولذلك فإن في الأثر حدث الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله، وما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليك. فلذلك على الإنسان أن يحاول أن يتدرج بطلابه وألا يقفز بهم قفزات كما يفعله كثير من الناس، فيؤدي ذلك إلى انفصام في شخصياتهم وتعالم لديهم، يتعالمون ويظنون أنهم قد وصلوا إلى أعلى المستويات وهم ما زالوا في بداية الطريق، فيكون قد شارك الشيطان في غرور هؤلاء وإفساد حياتهم. كذلك عليه أن يرتب العلوم حسب الأهمية، وللناس أن تتفاوت نظراتهم في ترتيب العلوم، فمنهم من يرى البداءة بالوسائل قبل المقاصد، لأن الوسائل هي غروف المقاصد. فمن لم يعرف اللغة والنحو والصرف لا يمكن أن يتفهم كثيرا من آيات القرآن ولا أن يستوعب طرق الاستنباط، ومن لم يعرف أصول الفقه لا يمكن أن يستوعب المسائل الفقهية وطرق استنباطها وهكذا. ومنهم من يرى أن المهم هو ما يقبل الناس عليه في زمانه ويدخل في حياته، ولذلك فإن من العلوم ما هو مهم في كل زمان لا تتراجع أهميته في كل أي زمان ولا في أي مكان، مثل الفقه. فهذا العلم دائما الناس بحاجة إليه، مهما تغيرت الحضارات والظروف وجاءت الصيحات وتعالت في رفضه، فالناس بحاجة إليه دائما. ومثل ذلك تفهم كتاب الله، فالإنسان من المفروض أن يسمعه وأن يقرأه، فإذا أشكل عليه شيء أو لم يفهمه فهو محتاج حينئذ إلى أن يسأله، وإذا سأل ينبغي أن يجد جوابا، وإذا لم يجده فيحصل الإثم على العموم، لأن إجابة السائل في كتاب الله فرض كفاية، لا بد أن يكون في أهل كل بلدة من يجيب السائل فيه. لكن مع هذا لا يمكن أن نجبر الناس على ترتيب معين للعلوم، ونحن نعلم أنها تنقسم إلى هذين القسمين، إلى مقاصد وهي العلوم الأصلية التي يتعبد الله بتعلمها، وإلى وسائل تتممها وتكون وسيلة إلى إكمالها وذريعة لتحقيقها. وكان كثير من أهل العلم يحاول الجمع بين الطرفين فينظم وقته لذلك، ولكن هذا الجمع إنما هو للمنفرد متفردين للعلم الذين ليس لهم شغل سواه. ولهذا تجدون طلاب الكليات الذين يدرسون في الجلسة الواحدة مواد متنوعة وأمورا مختلفة لا يتقنون هذا ولا هذا، فيصبحون عالة على ما سواه. ولذلك ينبغي للشخص إذا كان يدرس أن يختار علما معينا يحاول أن يفرد هذا الوقت له، ثم ينوع بعد ذلك يدرس علما آخر وعلما آخر، ويجعلها من تسلسل لأنها متكاملة فيما بينها، بعضها يكمل بعضا. وقد قال السيوطي: ما ناورت ذا علم إلا غلبني، ولا ناورت ذا علوم إلا غلبته. فالذي هو يشتغل بعلم معين سيكون واضحا أمامه مطلعا على تفاصيله أكثر من غيره، والذي يشتغل بعلوم شتى في وقت واحد سيتشتت قلبه وجهده بين هذه العلوم المتنوعة، إلا إذا كان منفردا لهذا، أو كان يجعل درسا في علم معين في الصباح مثلا ودرسا في علم آخر في المساء. وليعلم الإنسان كذلك أن العلوم منها ما لا بد فيه من التلقي والسماع، ومنها ما يمكن أن يؤخذ بالمطالعة بعد إعداد العدة لها. المطالعة أولا شرطها أن يكون الإنسان قد وصل إلى مستوى علمي يصلح به المطالعة، وليس كل الناس يصلح المطالعة، من هذا الشرط الأول. ولذلك يقول أبو حيان رحمه الله: يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخاف من لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها مواضع حيرت أهل الفهيم. إذا ربت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتمس الأمور عليك حتى تصير أضل من ثوب الحكيم. فالعلوم التي تحتاج إلى التلقي من الناس والسماع، منها مثلا علم الأداء والقراءات، فلا بد أن يتلقى من أفواه الرجال، ومن ذلك الحديث لا بد فيه من إسناد، ومن ذلك العلوم المعقدة التي تحتاج إلى شرح كعلم النحو والصرف والعروض وأصول الفقه وغير ذلك هذه لا بد أن تشرحها. والعلوم التي يمكن أن تتلقى من بطون الكتب كالتاريخ والأدب فهذه يمكن أن تتلقى من بطون الكتب ومطالعته. القصص التاريخية في الغالب تكون أحداثها متسلسلة ونتائجها مبينة في كتبها، وكذلك كتب الأدب التي تعنى بالتعبير عن الأفكار وتسلسلها وبيان أوجه المروءات وما اشتهر من الأجوبة المسكتة ومن الأفعال الجميلة والتعبير عن ذلك، فهذا سائر مع الفطرة، ولذلك يستطيع الإنسان أن يطالعه ويكتفي فيه بالمطالعة. ومن الأجدى والأحسن أن يرجع فيه كذلك مع المطالعة إلى المذاكرة، والمذاكرة هي أن يسمع غيره ويسمع منه في هذا المجال حتى تزداد معارفه وتتفتق في هذه الأمور التي تؤخذ عن طريق المطالعة. أما ما يتلقى بطريق التلقي عن المشايخ فيحتاج فيه الإنسان إلى الانتخاب الرجوع إلى شيخ قد مهر ودرس علوم متعددة ليختار الإنسان ما يناسبه. فقد كان بسنة أهل الحديث قضية انتخاب في الرواية، ومثلها كذلك الانتخاب في المادة العلمية التي يدرسها الإنسان على حسب مستواه. ثم بعد هذا المهارات الخاصة بكل علم من هذه العلوم، فكل علم من هذه العلوم يحتاج إلى مهارات مختصة به لأدائه، ولنبدأ بها بالتدريج. هذا السؤال أن كثيرا من الناس اليوم يعترضون على تنويع العلوم فيقولون إن صحابة رضوان الله عليهم وكذلك من بعدهم من التابعين وأتباعهم لم يكن لديهم ما لدينا نحن اليوم من أنواع العلوم كالنحو والصرف والأصول والبيان وغير ذلك من العلوم، فيدعون إلى الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة فقط ونبذ ما سواه. والجواب أن العلم إنما هو اختراع وهو وليد الحاجة، ونحن اليوم غروفنا كلها وحياتنا تختلف عن حياة الصحابة، ولا يمكن أن تعود في دنياك وأمورك إلى ما كان عليه الصحابة فتعيش في مثل ما عاشوا فيه تماما، ولو كان يمكن ذلك فلا تدرس إلا ما درسوه. لو عدت إلى المدينة كما كانت وعادت ملابسك ومراكبك ومسكنك وكل ما لديك مثل ما كان لديهم فنعم ادرس ما كانوا يدرسونه، وإلا فلم تكن حاجتهم داعية إلى مثل هذا، لأنك في زمان الصفقات فيه بالملايين ولم يكن الصحابة يعرفون هذا، وفي زمان الاتصالات فيه تجمع مشارق الأرض ومغاربها ولم يكن الصحابة يعرفون هذا، وفي زمان تتأثر فيه الأسعار بالسياسة والإشاعة فقط جرد إشاعة يرتفع بها سعر الأسهم وينخفض ولم يكن هذا في زمان الصحابة، وفي زمان تتطور فيه وسائل عيش الناس تطورا مذهلا يوميا ولم يكن الصحابة يعرفون هذا، وهؤلاء ما هم إلا أنذار الأعراب الذين عندما نشأ علم النحو في الأمصار الإسلامية جاءوا من بواديهم فرعوا اشتغال الناس بهذه العلوم الجديدة فاستغربوا ذلك، فصار هذا انفصاما لديهم حتى إن أحدهم يقول ماذا لقيت من المستعربين ومن قياس نحوهم وهذا الذي اخترعوا، إن قلت قافية بكرا يكون لها معنى يخالف ما قاسوا وما ذرعوا قالوا لحنت، فذاك الحرف منتصب وذاك منخفض وذاك مرتفع، وحرشوا بين عبد الله واجتهدوا وبين زيد فطال الضرب والوجع، فقلت واحدة فيها جوابكم هو الحق حيث يقال الحق يتبع، ما كل قولي مشروحا لكم فخذوا ما تفقهون وما لم تفقهوا فدعوا، حتى أعود إلى قوم الذين غضوا بما غذيت به والرأي مجتمع، إني غذيت بأرض لا تشب بها نار المجوس ولا تبنى بها البيع، لا يطاع الكلب والخنزير تربتها لكن لا يطاع الهر والخنزير تربتها لكن بها الرئم والرئبان والضبع. وهؤلاء مقولتهم هذه تقتضي أيضا أن يرجع الناس إلى القتال بالسيوف بدل الدبابات والصواريخ والطائرات، وأن يرجعوا كذلك إلى ركوب الخيل والحمل الأهلية بدل السيارات والطائرات، وكذلك أن يتركوا صحيح البخاري وصحيح مسلم، بل أن يتركوا المصاحف لأن الصحابة في الصدر الأول لم تكن لديهم، فيؤدي هذا إلى هد الدين من أساسه والتخلص من كل تكاليفه وما وصل الناس إليه. فمن قال هذا نظير من يقول إن كتابة الحديث بضعة، وأن هذه الكتب كلها ينبغي أن تحرق لأنها من المثلات، وأن كل ما استكتب من غير كتاب الله ينبغي أن يحرق، فيحرق هؤلاء الموطأ والصحيحين وغير ذلك من كتب الحديث. فلا شك أن هذا من الضلال المبين والانحراف البين الواضح. ومنه ما قال القذافي، قال إن التفرقة عند الأمة تركها النبي صلى الله عليه وسلم على قلب رجل واحد، فجاء أهل السياسة ففرقوها، ويقصد بأهل السياسة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، ثم جاء بعد ذلك المتفقهون فزادوا قيل بلة، ويقصد بهم أصحاب المذاهب. فيقول بدلا أن كان الدين واحدا أصبح الدين أربعة أديان: مالكي، شافعي، وحنفي، وحنبلي. وهو لم يفهم شيئا في الأمر أصلا، فأراد هدم الدين وعلى بلاهته وبلادته، فأصبحت حيلته مفضوحة لدى كل الناس. وما هؤلاء إلا قذافيون آخرون، فهم يدبرون حول هذا، ولو عادوا إلى أنفسهم ورجعوا إلى رشدهم لعرفوا أن دعوتهم تقتضي ترك المصحف وترك صحيح البخاري وترك صحيح مسلم، وأن يرجعوا إلى تقلد السيوف وركوب الخيل، وأن يفتحوا البلاد فتحا جديدا من جديد، يعودوا فيهاجروا إلى المدينة، ثم منها يفتحون مكة مرة أخرى، ثم يعيدون حياة الصحابة كما كانت كاملة بجميع نواحيها. والواقع أن كل هذه العلوم هي من الكتاب والسنة، لكن إنما جاء الكتاب ليكون دستورا للمسلمين في كل زمان ومكان، وأصلا تشريعيا لديهم، ولم ينزل للصحابة وحدهم، ولا يمكن أن يقتصر على فهم الصحابة فقط. لو كان كذلك لكان القرآن مثل غيره من الكتب تنتهي مزيته. القرآن لم ينزل للصحابة فقط، ولا يمكن أن يقتصر في تفسيره على تفاسير الصحابة. لو أردت أنت اليوم أن تقصر القرآن على ما ورد تفسيره فقط عن الصحابة وجماعة الآثار، ستكون نبلة قليلة يسيرة، واقتصرت على هذا وقلت هذا معنى القرآن ولا نفسره بزيادة على هذا. هل هذا صواب؟ هذا غاية في الخطأ والدشع. ومثل ذلك العلوم والأخراف ما هي إلا تشعبات من علم الحديث ومن علوم القرآن المختلف، وهذه التشعبات تزداد كلما ازداد الناس حضارة وكلما تنوعت موارد حياتهم، ولا يمكن أن يقتصر معنى القرآن على ما فهمه جيل معين. ولهذا كل عصر من العصور مطالبون بأن يفسروا القرآن تفسيرا جديدا يتلائم مع واقعه. والناس اليوم إذا جاء مفسر جديد وأبدع قام عليه هجوم من قبل هؤلاء المتخلفين، فيقولون لا هجرة بعد الفتح، وقد انتهت التفاسير، ويكفينا تفسير ابن جرير وتفسير فلان وتفسير ابن كثير وانتهي، كأن القرآن قد حصرت معانيه في فهم جيل معين أو أجيال محددة. والواقع أن كل عصر من العصور يفهمون من القرآن حظهم، ويدخر لهم منه ما يسد حاجتهم ويبين أحكامهم التي تتجدد، والوقائع التي تتجدد لا حصر لها، كل يوم يتجدد من الوقائع ما لم يخطر للصحابة على بال حتى في حياة الصحابة. أول ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام أبو بكر بالأمر، حصل للصحابة كثير من الأمور التي اجتهدوا فيها بما لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. أولا الخلافة لم تكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن تخطر لهم ببال. بعدها ميراث الجدة ليس مذكورا في الكتاب، ولا لم يهدوه أبو بكر فيما رواه من السنة، فاحتاج إلى أن يسأل الناس عنه. ثم في خلافة عمر حصل له أذان، هذا ميراث الجد مع الإخوة حين بني بها عمر في أسرته، مات أحد أولاده اسمه عبد الرحمن فترك ثلاثة أولاد، فمات أحدهم فأراد عمر أن يرثه دون أخويه، فقيل له إنك لا ترثه دون أخويه، قال كيف أكون له أبا ولا يكون لي ابن، أليس إذا مت ورثني دون إخوتي؟ قالوا بلى. فرفع القضية إلى المهاجرين والأنصار فجعلوه كأحدهم، وهذه القضية اشتهرت خلافها من لدن الصحابة، فقال فيها علي بن أبي طالب: من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي في مسألة الجد والإخوة. سدوانها ليس التفصيل. ومثل ذلك فإن عمر حصلت في زمانه مشكلة إرث القاتل خطأ، من قتل خطأ أو شبه عمد فهل يرث من دية، هل يرث مقتوله أو من ديته؟ أول ما وقعت في زمان عمر في رجل من مدلج رمى ولده بسيفه فأطن ساقه ومات. فابتلي بها عمر فاجتهد في هذا الاجتهاد. ومثل ذلك المسألة العمرية المشهورة في التركة التي استوعب فيها أصحاب الفروض المال دون الإخوة الأشقاء، وكان من أصحاب الفروض إخوة لأمه، فجاء الإخوة الأشقاء حين تكررت حصلت مرة أخرى، فجاء الإخوة الأشقاء فقالوا لعمر: رأيت لو كان أبونا حمارا أو حجرا مرقا في اليم أليست الأم تجمعنا؟ فجعلهم مثل الإخوة لأمه، فجاء الأولون يخاصمون فقال: تلك على ما قضينا وهذه على ما رقنا. ومثل ذلك هل ترث المرأة من دية زوجها؟ قد أشكلت هذه المسألة على عمر حتى نادى مناديه في الحج: أشهد بالله من لديه علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مراث المرأة من دية زوجها أن يتيني. فأتاه ضحاك بن سفيان فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشياء من الضبابي من دية زوجها. ولم تزل القضايا تتجدد من ذلك الوقت إلى زماننا هذا. ولو رجعنا فقط إلى ما كان عند الصحابة من العلوم لأهملنا هذه الوقائع كلها، وأدى ذلك إلى التقوقع في الدين وأن تكون أحكام الله محصورة في مسائل محدودة لا تتعداها أصلا. ولذلك لام الناس أهل الظاهر فيما يتعلق بالعقود والمعاملات، فإن أهل الظاهر تحجروا في هذا الباب فحصروا الربا في الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح بالذنب بمهل يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا فيه شيكم إذا كان يدا بيد. فقالوا: لا ربا إلا في الأصناف الستة. فخالفهم عموم المسلمين وأقاموا عليهم دعوة عريضة لأنهم حصروا الإسلام في زاوية ضيقة، ومعاش الناس قد يخلو من هذه الأصناف الستة بالكلية. ومثل ذلك الحصار الزكاة في الأموال التي كانت تؤخذ منها الزكاة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي تعطيلها اليوم، فأملاك الناس أصبحت هذه الأملاك التي يتعاملون بها. فلو قلنا: لا زكاة إلا في الحبوب والثمار والأنعام بهيمة الأنعام والذهب والفضة فقط، لأنها التي كانت تؤخذ منها الزكاة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لاقتضى ذلك منع الزكاة بالكلية، لأن أكثر الأغنياء اليوم لا يملكون من النعم ما تجب فيه الزكاة، ولا يملك ذهبا ولا فضة ولا يملك حرثا ولا زراعة، وإنما يملك المليارات من الدولارات والجنيهات. فلو تحذرت ووقفت عند هذا الحد لمنعت الزكاة، عطلت مصالح الإسلام كلها. فالأمر إذا واضح عملية فيه، وهذه المسألة تدخل أيضا حتى في باب الدعوة. فقد لقيت بعض الفقهاء فاعترضوا على هذه الدعوة وقالوا: أرأيتم هذا الذي تعملونه وتدعون الناس إليه وتجمعونهم عليه من أين لكم هو؟ فقد أدركنا آباءنا وكانوا أهل علم وصلاح وورع، وهم قطعا أفضل منا ومنكم، فلم يكونوا يفعلون هذا الذي تفعلونه. هذا السؤال كثيرا ما يطرحونه على بعض الناس، فمن لم يكن حكيما بدأ بمسبة آبائهم وتسفيه أحلامهم وأنهم لم يقوموا بالواجب، فكان هذا مدعاة لحصول الشحناء والبغضاء دون نتيجة. فأجبتهم بأن آباءنا رحمهم الله لم تكن نعمة الله عليهم كنعمته علينا، ولذلك هل يستطيع أحد منكم أن يعيش اليوم على ما كان يعيش عليه جده قبل 100 سنة أو 50 سنة؟ قالوا: لا، يستطيع أن يلبس ما كان يلبسه ويسكن ما كان يسكنه ويعيش بما كان يعيش به ويأكل ما كان يأكله. قالوا: لا. قلت: إذن لا ترضون بما كانوا فيه من الدنيا وترضون به في الدين؟ أليس هذا من التطفيف البين؟ وقد قال مالك في الوطأ: يقال لكل شيء وفاء وتطفيف. قالوا: بلى. قلت: مثالكم ومثال آبائكم هنا من أخذ ملابس طفل صغير فأراد أن يلبسها وهو رجل كبير ضخم جدا، قال: هذه يلبسها هذا الشخص وهو شخص مثلي ليس لدي عضو زائد على أعضائه، لكن أحزابكم متباينة. الجواب الثاني: أنكم لقيتم ما رأيتم من أنواع المحدثات والبدع والمشكلات ما لم يره آباؤكم، فقد كانوا بمنأى وسلامة من ذلك. وسألتهم: هل كان أباؤكم يتوقعون أن تعيش الأمة كلها بالربا؟ قالوا لا. هل رأيتم أنتم ذلك؟ قالوا نعم. هل كان أباؤكم يتوقعون أن يعيش ابن المسلمين بين أبويهم المسلمين فيبلغ 20 سنة فإذا هو ملحد لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ويرى ما يراه ماركس وفيرباخ وسارتر وغيرهم؟ قالوا لا. هل حصل ذلك في حياتكم أنتم؟ قالوا نعم، نشهد بالله لقد حصل. ولم أزل بهم بالتدريس حتى أقروا بالواقع الذي هم فيه وبمخالفته لما كان عليه آباؤهم. فقلت إذا ألا تذكرون أن مالك رحمه الله قال تحدث للناس أقضية على حسب ما أحدثوا من الفجور؟ قالوا ما لا قالها. قلت قد حدث الفجور فأحدث له أقضية ولا يمكن أن يسده إلا ما نحن فيه فوافقنا عليه. قالوا نعم توافقكم الآن. فقلت هذا الذي أنتم فيه أيضا له مثال آخر، فمثالكم ومثال آبائكم في هذه المسألة كمثال قوم فوق جبل وقوم في مجرى السيل. فأكمل السيل بهديره، فكان الذين في مجراه يخاطبهم الناس فيقولوا سدوا سدا لئلا يقتلع السيل من يعرف، فيقولون لا، الذين فوق جبل نراهم لا يقومون بهذا العمل ولا يبنون سدا ونحن لن نفعل إلا ما فعل. فيقال أولئك بمرأة عن السيل ولن يصل إليهم وأنتم في مجراه المباشر. فكذلك أنتم وأباؤكم، أباؤكم كانوا بمنع عن هذه المحدثات وأنتم في مجراهم، فلا يمكن أن تقصوا عليه. فقرعوا بهذا ورضوا به. فكذلك يقال لهؤلاء في مجالات العلوم كلها. بالنسبة لاستحضار المعلومات في الوقت المناسب إنما يكون بأمرين. الأمر الأول أن يعيها الإنسان تماما وأن يستوعبها، فالذي يسمع المعلومة ويظن أنها قد نصقت بشغاف قلبه هذا مغرور، فالمعلومات لا تثبت إلا بكثرة المراجعة والمذاكرة وقصد استذكارها في غير وقت الحاجة ليستذكرها في وقت الحاجة. فأنت أحوج ما تكون لتذكر كلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا كان الإنسان في النزع كثيرا ما تخونه هذه المعلومة ولا يتذكرها إلا من رحم الله ووفقه وثبته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكن من أكثر ذكر الله وأكثر ذلك في أوقات الصحة والفراغ سيتذكره في وقت الشدة. فإذا لا بد من الإكثار من تذكر المعلومات. ثانيا لا بد من التدريب على استحضار المعلومات، ويكون ذلك بمذاكرة طلاب العلم ومراجعة الإنسان لمعلوماته وتحصيل الترابط بينها لتشيط بهم حتى يستحضر أي شيء ودعه يعرف مكانه. مثل الذي يضع كثيرا من الأغراض في بيته إذا كانت أموره مرتبة، فإذا جاء يريد غرضا من هذه الأغراض لن يذهب إلى غرفة ليس فيها، بل سيذهب إلى الغرفة التي وضعه فيها ويعرف مكانه منها. وكذلك إذا كنت أنت تأتي بالكتب تشتريها وتضعها على الرفوف ولا تطالع فيها ولا تدرس، فلن تهتدي إلى الكتاب في الوقت المناسب. لكن إذا كان هذا الكتاب دائما بين يديك تقرأه تعرف موضعه، فهو ولو لم تره حاضر في ذهنك مرتسم فيه في مكانه. ومن ذلك المعلومات إذا ثبتت واستطاع الإنسان يعرف طريقة استحضارها يتذكرها كما لو رآها مكتوبة أمامه. فإذا أردت أن تقدم أي معلومة كأنك تراها وتقرأها بالصفحة والجزء في الكتاب تستحضرها تماما للاستحضار. ولهذا قال البدوي رحمه الله في نظم عمود النسب قال وإن عرفت النسب الخطيرة وسيرة تكون بهم خميرة حتى كأنهم بعين النقسي في الصك قد لاحوا لعين الحس. قل إذا عرفت النسب الخطيرة العظيم الشاني أسلام الصحابة وأسلام المساسلين وأصحابه وسيرة أي سيرهم تكون بهم خميرة تكون خميرا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى كأنهم بعين النقسي وهو المداد في الصك وهو الورقة قد لاحوا لعين الحس كأنك عرفتهم بألوانهم وذواتهم.
فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.